أنزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد سبق أن تكلمنا على سورة البقرة المدة الماضية، جلسنا في تفسيرها ما يزيد عن السنة. نسأل الله تعالى أن يثبت المعلومات التي تعلمناها وأن يجعلنا ممن يعملون بما علموا. وكما مر بنا أن سورة البقرة تعجز عنها البطلة وهم السحرة، وأن أخذها كسب عظيم للإنسان، وأنها إذا قرأت في منزل لا يدخله الشيطان. وجاء في فضل البقرة وآل عمران أنهما يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة، وأنهما كأنهما غمامتان أو غيايتان وظلان ويحاجان عن صاحبهما. وسورة آل عمران ذات صبغة في أكثر أو كثير من آياتها، وهي الآيات 80، هي تفنيد ورد على شبه النصارى. وقد مر بنا في سورة البقرة أن قرابة 60 آية من أولها، أي من آية 40 إلى ما يزيد عن 100، كانت كلها تحكي حال اليهود. وذكر بعد ذلك عدد من الآيات أيضا تتعلق بهذا المعنى. والمقصود هو بيان التوحيد ورد شبه الذين لبسوا على الناس وغيروا وحرفوا في الكتب المنزلة. يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. ألف لام ميم سبق أيضا تكلمنا عنها في أول سورة البقرة، وذكرنا أقوال العلماء، وأرجح الأقوال في معناها أنها من فواتح السور التي افتتح الله بها، والمقصود هو تحدي الكافرين الذين لم يؤمنوا بالقرآن المعجز المركب من الحروف التي يعرفونها. فالألف واللام والميم هي من جنس ما يتكلمون به ومن جنس ما يتحدثون به في سائر كلامهم، ومع هذا لا يستطيعون أن يأتوا بصياغة مثل صياغة القرآن التي نزل بها. ولهذا فإن الله تحدى أهل البيان وهم كفار مكة أن يأتوا بمثل القرآن، أو أن يأتوا بعشر سور، أو أن يأتوا بسورة واحدة، ولو اجتمعوا واتخذوا ما يشاءون من الأعوان فإنهم لا يستطيعون. فالله تبارك وتعالى افتتح عددا من السور ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، نون، قاف، كاف، حياء، عين، صاد، حاميم، عين، سين، قاف وغيرها بهذه الحروف ليبين أن ما تركب منه القرآن هو من جنس هذه الحروف التي يعرفونها ويتكلمون بها في لغتهم، ومع هذا فلم يستطيعوا أن يتكلموا بمثل هذا الكلام. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لفظ الجلالة الله، هذا علم على الذات الإلهية ومعناه المستحق للعبادة، الإله المألوه الذي يتخذ إلها، لا إله إلا هو أي ليس هناك آلهة أخرى غير الله جل وعلا. وإن ادعوا أن اللات والعزى ومنات وغيرها آلهة إلا أن هذه دعوى باطلة، فليس هناك آلهة إلا إله واحد هو الله جل وعلا الحي القيوم، الحي الحياة الأزلية الأبدية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. والحياة تعني الكمال في هذا المعنى، فهو جل وعلا حي لا يموت، وهو تبارك وتعالى إذا كان حي فإن من لوازم الحياة العلم والقدرة والإرادة والمشيئة والملك ونحو ذلك من الأمور المترتبة على هذا المعنى. القيوم بمعنى القائم بخلقه، يقوم بهم ويرعاهم ويربيهم ويحفظهم وينصرهم، فهو قائم بما يحتاجونه وهم إليه محتاجون. هذه الآية تشتمل على اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وقد مر بنا عند الكلام على آية الكرسي أن اسم الله تعالى الأعظم يوجد في آية الكرسي وأول سورة آل عمران، وهو في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو في آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال بعض أهل العلم إن الاسم الأعظم هو الحي القيوم، وقال بعضهم إن الاسم الأعظم هو الله لا إله إلا هو. وعلى كل فهذه كلها من الأسماء العظيمة، فإذا أن الإنسان سأل الله تعالى بهذه الآية كاملة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهي مشتملة على أربعة أسماء: الله ولا إله إلا هو والحي والقيوم. وكذلك ما في آية الكرسي، وهذا الاسم إذا دعي الله تعالى به أجاب. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. الله لا إله إلا هو وحينئذ هو المستحق لأن يكون معبودا، وغيره لا يصلح. فإذا كان هناك آلهة أخرى فهذا الثاني لا يصلح، وهذا رد على النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالوا إن عيسى ابن الله، فالله تعالى يقول لهم الله لا إله إلا هو، ليس معه عيسى ولا غيره، فهو الإله المتفرد بهذه الإلهية، ليس معه ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل هو جل وعلا المتفرد بالإلهية. وعيسى هذا مولود من امرأة وحياته مؤقتة، قبل ولادته لم يكن موجود وسينتهي، فهو ليس حيا وإنما هو مسبوق بعدم، والمسبوق بعدم ينتهي إلى عدم، وعلى هذا فلا يصلح أن يكون هو الله، ولا أن يكون جزءا من الله، ولا أن يكون شريكا مع الله. الإله المستحق للعبادة هو الذي نزل عليك الكتاب، نزل عليك، والخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، ونزل تعني نزول الكتاب من العلو. وإذا كان الله جل وعلا هو الذي نزل فهذا دليل على علوه تبارك وتعالى، كما جاء في آيات أخرى الرحمن على العرش استوى، فكونه ينزل الوحي دليل على أنه في العلو. نزل عليك يا محمد الكتاب الذي هو القرآن، نزله عليك بالحق، يعني ليس فيه كذب وليس فيه شك ولا ريب، وإنما نزله عليك كاملا سليما من المغالطة، وسليما من التناقض، وسليما من الضرر ومن الجور ومن الظلم، فكل ما فيه حق وعدل وصدق. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، مصدقا أي مؤيدا لما بين يديه من الكتب السابقة التي سبقته، فالذي بين اليدين هو الذي يكون سابقا له أي أمامه، وهي التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، فهو مصدقا لها في بيان التوحيد ومبينا لما فيها من الحق. وأنزل التوراة والإنجيل أيضا، التوراة أنزلها الله تعالى قبل ذلك على موسى، والإنجيل أنزله على عيسى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. أنزل هذه الكتب لأممهم، وهي شرائع خاصة بأولئك القوم، بخلاف ما أنزله الله عليك فإنه مستمر وعام إلى قيام الساعة، ولهذا فهو صالح لكل الأزمنة ولكل الأمكنة ولكل أنواع البشر، على اختلاف طباعهم وعاداتهم ولغاتهم. أنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، أنزل هذه الأشياء من أجل هداية الناس، والله تعالى هو الذي خلق الناس ووضع لهم من التشريعات ما ينظم أمورهم ويصلح أحوالهم، فنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى لأجل أن يتحاكموا إليها ويسيروا على وفق ما جاء فيها من الأحكام، وأنزل عليك أنت يا محمد عليك الصلاة والسلام، أنزل عليك هذا الكتاب الكامل الشامل المشتمل على ما في الكتب السابقة من الخير، ومهيمنا عليها وزائدا عليها ومزيلا ما فيها من الآثار والأغلال، كل هذا لأجل هداية الناس، لأجل أن يعيش الناس في أمان واطمئنان وسلامة واستقرار، لأن الناس طبيعتهم التسلط والاستئثار، بمعنى أن الإنسان يريد أن يأخذ ما تملي نفسه عليه من حقوق الآخرين ولو كان محرما، فالله تعالى أنزل أنظمة لأجل أن يسير الناس على وفقها، هي هذه الكتب، وخاتمها هو القرآن، من أجل أن يعيش الناس يحتكمون إليه ويلتزمون به ويستنيرون بنوره ويهتدون بهديه، فهو هدى للناس. وعلى هذا من ترك القرآن فإنه ضال ويعيش في ظلام ويعيش في متاهات، والمتمسك بالقرآن يعيش في سعادة واطمئنان وراحة ونور وضياء، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إذن فالقرآن ضياء ونور وعدل واستقامة وصلاح وسعادة وأمن وأمان لمن تمسك به، ومن تركه ضل وغوى وطغى وبغى. ولهذا تلاحظون في البلاد التي لا يحتكم أهلها إلى شرع الله تكثر الفوضى عندهم، وتعود حياة الناس إلى حياة بهائم، القوي يفترس الضعيف، تنتشر الرشوة، ومن كان له نفوذ تسلط على الضعاف، وصار المسكين لا يستطيع أن يصل إلى حقه. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما رفع إليه أناس شفاعة في سارق قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. فهذا الدين دين كمال وشمول ورحمة وحق وعدل. يقول جل وعلا: وأنزل الفرقان، أي أن الله تعالى أنزل
بعد ماشي
الأحسن من الخطوط، أيها الأحسن من الخطوط. يقول جل وعلا وأنزل الفرقان، أي أنزل ما به الفرق بين الحق والباطل. وعلى هذا تركنا نبينا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، فالحلال بين والحرام بين، الحق واضح ومن أراده فليسلك، وليس هناك أمر ملتبس على الناس. فلا يأتي إنسان في هذا الزمن ويقول القرآن هذا لا يصلح لقرن العشرين أو ما يسمونه قرن التقنية الحديثة، هذا إنما يصلح للحياة الصحراوية، حياة البدو حر الجمل والتمر واللبن، ولا يصلح لحياة التقنية التي بهرت عيون الناس وهي قليل من العلم الذي عند الله، عند الله جل وعلا. الله تبارك وتعالى لا يقع في ملكه إلا شيء إلا بعلمه، ولا يقع إلا بأمره. فما نعيشه الآن من التقنية الحديثة، من عصر الأنترنت وعصر الاتصالات السريعة وغيرها، كل هذا كان بعلم الله جل وعلا عندما أنزل الفرقان على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أن هذه الأمور تحصل، وهي لا تحصل إلا بأمره، ومع هذا أنزل قرآنا من أراد أن يحتكم إليه ليس عنده أي مشكلة في هذا العصر، وكذلك ما وراءه. ولكن الذين يتركون هذا الشيء ويعبثون بعقول الناس، الدافع لهم أنهم لا يريدون الحق ولا يريدون السلامة من المهالك، وإلا لو أرادوا ذلك فلن يتعطل شيء من مصالح الناس، وإنما يمنع مما فيه ضرر على المجتمع، يمنع ما كان باطلا، وأما ما كان حقا فإنه لا مانع منه في شرع الله. وعلى هذا فيجب على الناس أن يحتكموا لهذا القرآن في كل عصر وفي كل بلد، وأن يكون هو قائدهم إلى الله جل وعلا، وإن تركوا ذلك ضلوا وهلكوا وأصيبوا بالمصائب والفتن التي تدمر مجتمعاتهم وتفسد أحوالهم. الله تبارك وتعالى ذكر أنه أنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، ومما في التوراة والإنجيل الخبر عن محمد صلى الله عليه وسلم وكتابه الذي هو القرآن. والله جل وعلا بهذا يقول لهؤلاء اليهود والنصارى إن كنتم تؤمنون بالتوراة والإنجيل حقيقة بكل ما فيها فاقرؤوها، ستجدون أن فيها خبر محمد صلى الله عليه وسلم وكتابه، وعلى هذا يلزمكم الإيمان، فإن لم تؤمنوا بالقرآن فأنتم كافرون بالقرآن والتوراة والإنجيل. ولهذا قال إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الذين كفروا بآيات الله التي نزلت على محمد وكذلك التي نزلت على موسى وعلى عيسى عليهم الصلاة والسلام، الذين كفروا بهذه الآيات لهم عذاب شديد، وهذا وعيد وتهديد لهؤلاء، لأن الله جل وعلا يعذبهم لكفرهم بما نزل من عند الله جل وعلا. ثم ذكر جل وعلا أنه عزيز ذو انتقام، فقال والله عزيز ذو انتقام، أي أن الله جل وعلا عزيز قوي الجانب، وهو ينتقم من الذين يعاندون ويراوغون ويقلبون الحقائق، ومن ذلك فعل اليهود والنصارى، ومن ذلك قولهم إن الله ثالث ثلاثة. فالله تبارك وتعالى بيّن لهم أنه لا إله إلا هو، وأن عيسى عليه السلام إنما هو عبد من عباد الله، وخلق في رحم امرأة وهو يجوع ويمرض وينام ويغفل، وإذا كان الله جل وعلا أعطاه من المعجزات من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى، فإن هذا لا يحصل بحوله وقوته، وإنما هو بإذن الله، فلا يحصل له شيء من ذلك إلا من بعد أن يأذن الله تعالى له به ويقدره عليه، فلا حول له ولا قوة إلا بما جعله الله له من ذلك، لأن عيسى عليه السلام كان زمنه زمن التفوق الطبي، وكان الناس يتضارون في هذا المجال، فجعل الله جل وعلا معجزة عيسى لقومه من جنس هذا النوع، إلا أنه فوق ذلك، فإنه يبرئ الأعمى ويبرئ الأكمة ويبرئ الأبرص ويحيي الموتى من قبورهم، وهذه أمور لا يستطيع الأطباء عليها، فكانت المعجزة من جنس ما امتاز به عصره، لكنها تفوق ما هم عليه، كما أن معجزة عيسى عليه السلام كانت من جنس ما هو موجود في عصره، حيث أن عصر موسى عليه السلام كان السحر هو المتفوق والمسيطر على الناس، فجعل الله معجزته بالعصا الذي يتحول إلى حية، أو اليد التي يخرجها بيضاء من إبطه ثم تعود إلى ما كانت عليه، لكنها ليست حقيقة من السحر، وإنما هي من أمر آخر لم يستطع السحرة أن يصلوا إليه، ولهذا لما أن فرعون جمع السحرة يوم الزينة وتقدم إليه السحرة وقالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم، ففي هذه الحال جاءوا بسحر عظيم وألقوا ما عندهم من وسائل فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، حتى أن موسى عليه السلام أوجس في نفسه خيفة، فقال الله تعالى له لا تخف إنك أنت الأعلى ألق ما في يمينك، فلما ألقى عصاه أكلت كل السحر الذي وضع، فعرف السحرة أن ما مع موسى ليس من جنس ما عندهم وأنه ليس سحرا، ولهذا على طول قالوا آمنا برب موسى وهارون أمام الملأ، والوقت وقت مباراة أمام الجمهور، كلهم دعوا لمشاهدة هذه المباراة بين هذين الفريقين، إنسان يدعي النبوة وسحرة، وكانت النتيجة حاسمة، التهمت كل ما وضعه السحرة بلحظة، وقع السحرة سجدا لله تعالى، فهذا أغضب فرعون لأنه فشل وصارت الدائرة عليه، فكان أن توعدهم أمام الملأ بالعقوبة البدنية بتقطيع الأيدي والأرجل والتصليب على جذوع النخل. المقصود هو أن ما أرسله الله تعالى إلى عيسى هو من جنس ما اشتهر عند قومه، وما أرسله إلى موسى هو من جنس ما كان عند قومه، وما جاء لمحمد صلى الله عليه وسلم هو من جنس ما عند قومه، لأن قوم محمد صلى الله عليه وسلم اشتهروا بالفصاحة والبلاغة والبيان، فنزل عليهم القرآن معجزا ومتحديا، وطلب منهم أن يأتوا لو بسورة واحدة من جنس القرآن لو اجتمعوا كله الإنس والجن الأولين والآخرين على أن يأتوا بمثله، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالله جل وعلا عزيز ذو انتقام من هؤلاء الذين يتجاوزون حدود